بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات النجاة الإسلامية تقدم هذه المحاضرة وهي بعنوان
وصايا للصائمين والقائمين لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، كما تعلمون محاضرتنا لهذه الليلة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بكلية الشريعة في المدينة المنورة، وهي عن الضيف الكبير الذي سيحل علينا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يبارك لنا في أيامنا هذه، وأن يبلغنا هذا الشهر الفضيل. هذا الضيف الذي ودعناه بالأمس وكأنه الأمس، وما كأنها هذه المدة إلا ساعة واحدة، في رجاء من الإخوة الأفاضل أن يصلوا السنة، ثم بعد السنة نبدأ المحاضرة إن شاء الله، ولا يضيقوا على إخوانهم ويقطعوا صلواتهم. أيضا لرجاء أيها الإخوة، الأسئلة لا تتعدى عن موضوع شهر رمضان المبارك، من كان لديه استفسار حول هذا الموضوع أو حول أحكام شهر رمضان المبارك فليكتبها ويقدمها، وسوف نحرص إن شاء الله على تقديمها لفضيلة الشيخ. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض على عباده الصيام ونددهم إلى التعبد له بالسجود والركوع والقيام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تبارك اسمه ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي والداعي بإذن ربه إلى دار السلام، صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه واستقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إخواني في الله، حديثنا في هذه الليلة المباركة عن شهر رمضان. شهر رمضان، وما أدراك ما شهر رمضان؟ شهر البر والإحسان، شهر أوله رحمة وإحسان، وأوسطه عفو من الله وغفران، وآخره فكاك وعتق من الجحيم والنيران. شهر تمنى النبي صلى الله عليه وسلم لقاءه، إذ قال في دعائه صلوات الله وسلامه عليه: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فقبل لقائه، في حنين إلى لقائه، كيف وهو شهر الصبر، شهر الجهاد والصبر، شهر الطاعة والشكر، شهر الإنابة والذكر. لذلك فإن المؤمن ما ودعه إلا وقلبه يحترق ألما لفراقه ووداعه. ومن صرف شهر رمضان عن عبد صالح أعطاه حقه وقدره إلا ترك انصرافه في نفسه شجا وحنينا وحزنا لا يعلمه إلا الله. كم دخله بعيد من الله فقربه الله، كم دخله مسيء فتاب عليه فيه الله، كم دخله محروم فأعطاه الله. شهر وأي شهر! لذلك إخواني، فإن المؤمنين في شوق وحنين إلى لقائه. ولذلك كان الأخيار من سلف هذه الأمة الصالحة البرة المباركة يتمنون لقاء شهر رمضان ويدعون الله تبارك وتعالى وصوله وبلوغه. لي في هذا الشهر ثلاث وصايا: الوصية الأولى للصائمين، الوصية الثانية للقائمين، الوصية الثالثة للمعتكفين. أما الصائمون فوصية من الأعماق يتتحقق بها هذه العبادة الشريفة المباركة التي جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام. إذا قدم عليك شهر رمضان فوضعت أول قدم على أعتابه فإنه حري بك أن تتذكر نعمة من الله تبارك وتعالى أسداها ومنة إليك أولاها. هذه النعمة أن كتب لك الحياة إلى بلوغ شهر رمضان. فكم من قلوب حنت واشتاقت للقاء رمضان انقطع بها القدر وانقطع لها الأثر، فهي اليوم في الأعماق وتحت التراب والثرى كانت تتمنى لقاءه. فإذا وضعت رحمك الله القدم على أعتاب شهر رمضان فالهد بالثناء على الله تبارك وتعالى وقل بلسان الحال والمقال: اللهم لك الحمد أن بلغتني شهر رمضان، لا أحصي ثناء عليك جل شأنك. حتى إذا تمكنت هذه النعمة من قلبك فعرفتها واعترفت لربها بها، عندها تأذن الله لك بالمزيد، فكانت بداية الشكر بداية لأن تصاب برحمة الله. فما شكر عبد نعمة الله إلا بارك الله له فيها، ويتحرك قلب المؤمن بالشكر الصادق فيخرج من لسانه الشكر بقلب موقن لمعناه. إذا تذكر الأمة المحرومة التي حال بينها وبين الصيام الألم، يتذكر إخوانا له على الأسرة البيضاء منعتهم الأسقام والعلل وحالت بينهم وبين الصيام والقيام. فإذا رأيت العافية ورضرت إلى جسدك وأنت ترفل بنعمة الصحة الغالية، فعندها تذكر منة الله تبارك وتعالى عليك واحمد الله تبارك وتعالى على الوصول والبلوغ، واسأله أن يعينك على الطاعة والإنابة إليه سبحانه وتعالى. أما الأمر الثاني لك أيها الصائم وأنت في بداية شهر رمضان: عقد النية على صلاح القول والعمل. فما عزم عبد على طاعة من الطاعات ونوى في قلبه أن يؤديها فحال بينه وبينها حائل إلا بلغه الله أجرها. فليكن من بداية الشهر نية بينك وبين الله على المسير إلى الله تبارك وتعالى والتقرب إليه جل شأنه بطاعته وذكره وشكره وإعطاء الصيام والقيام حقا. فهذا أمر ينبغي على الصائم وهو في بداية صيامه أن يستلهمه ويتذكره. فكم من أقوام طرقوا أبواب رمضان ثم اخترمتهم المنايا قبل بلوغ آخره، فأدركهم آخره ولم يدركوه، تمنوه ولم يتبلغوا ولم يبلغوا ما تمنوه. لذلك كتبت لهم الحسنات التي كانوا يطمعون في أدائها من رب البريات. أما الأمر الثالث الذي ينبغي على الصائم أن يستلهمه فوصية نبوية تذكر بحق هذه العبادة الجليلة، تذكر القلوب الصادقة المؤمنة التي تعرف العبادة الخالصة لوجه الله عز وجل. وصية نبوية تعرفنا بحقيقة هذه العبادة الجليلة، وتذكرنا بما ينبغي أن يكون عليه الصائم في صيامه. يقول عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم إني صائم. يذكرنا عليه الصلاة والسلام بأن الصيام لا يقف عند الإمساك عن الشراب والطعام، ولكن هناك صيام بالإحجام عن الكلام الذي لا يرضي الملك العلام. فإذا جاءت بواعث الشرور وحركها أهلها في موقف من المواقف، وأنت قد جعت لوجه الله وظمئت لوجه الله في يوم صيامك، فحرك تلك الأشجان من نفسك غضب تريد أن تنتقم به بكلام لا يرضي الله، تذكر وذكر النفس بما أنت فيه من هذه العبادة الجليلة، وقل: إني صائم إني صائم. فالصائم ليس خليقا به أن يرتكب لغط الكلام أو رفثه الذي لا يرضي الله عز وجل. قال بعض العلماء: ليقل إني صائم بصوت يسمعه من يخاطبه، وقيل فليقل إني صائم في قرارة قلبه حتى يكدح جناح نفسه عن أن تقول الخناء أو تسترسل مع أهل الشرور والغي والهوى. فليذكر العبد نفسه بالصيام إذا انبعثت أسباب الشرور. أما الوصية الثالثة للصائم الذي وفقه الله لبلوغ شهر رمضان، فهي استلهام العبر من هذا الشهر المبارك. فكم في شهر رمضان من مواقف تذكر قلوب المؤمنين وتنبهها من الغفلة وتقودها إلى رب العالمين. أول ما يتذكره الإنسان إذا جاءت أحشاؤه وضمئت أمعاؤه، تذكر الظمأ يوم القيامة، تذكر ذلك اليوم الذي يشتد حره ويعظم ظمأه وهو في يوم يسير يجد الجهد من دقائق وساعات يسيرة، بعدها يصيب البغية والطعام وما لذ من الشراب والطعام. ولكن من له ساق إذا وقف في المحشر؟ ومن الذي يكف عنه شديد الظمأ إذا اصطكت قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى؟ فما ظمأ صائم مؤمن إلا تذكر بالظمأ ظمأ يوم القيامة، وتذكر الظمأ الذي لو شاء الله لا يطعم شرابا وراءه ما طعم. لذلك أحبتي في الله، ففي يوم الصيام تذكير بيوم القيام. وأما العبرة الثانية للصائمين، فإن الجوع والظمأ يعود الصبر والجهاد والكفاح في طاعة رب العباد، يهيئ هذه النفس على الصبر والمصابرة والمثابرة والمرابطة في محبة الله تبارك وتعالى. أما الثمرة الثالثة فالصيام طريق للإخلاص، يغذي القلوب بالإخلاص لله تبارك وتعالى. أليس الصائم قادر بإذن ربه القادر على أن يصيب ما يشاء من طعامه وشرابه؟ قادر بإذن الله أن يتوارى عن الأنظار وأن يرخي الأستار وأن يصيب ما شاء من الطعام والشراب، ولكن يعلم أن الله يسمعه ويراه، ويعلم أن الله مطلع عليه. فعندها تتحرك في النفس بواعث الإخلاص. ولذلك قال بعض العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل عمل، يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. قال إن أصدق عبادة وأخلص عبادة هي الصيام. فقوله تعالى فإنه لي أي أنه يقع خالصا له سبحانه وتعالى. أما العبرة الثالثة، أما العبرة الرابعة والثمرة الرابعة التي يجنيها عبد الله المؤمن في يوم صيامه، أنه يتذكر بذلك الصيام إخوانا له في الدين والإسلام، يتذكر أحشاء ظامئة، يتذكر الضعفة والمساكين والبائسين والمحرومين. يذكره الصيام بمن لا يستطيع الأكل، بمن لا يستطيع الشراب والطعام، يذكره فيبعث في النفس بواعث الخير ويحرك فيها المسير في طريق الجود والسخاء والمنح والعطاء، عله أن يفوز برحمة الله ورضوانه. فعندها لا يتمالك الصائم إذا سمع عن أخ له في الإسلام أنه أصابه الجوع والظمأ حتى تتحرك نفسه لكي يغيثه بإذن الله من جوعه وظمئه. فكم من ساق سقى لوجه الله سقاه الله يوم الظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وكم من صائم تذكر الجائع فأطعمه لوجه الله فوقاه الله شر يوم القيامة. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. فالصيام يحرك الأخيار الكرام إلى الجود والسخاء، إلى التضحية والفداء، إلى بذل الأكف في طاعة الله ومحبة الله، فتسخ اليد لكي تفوز برضوان الله تبارك وتعالى. أما الوصية الثانية فإلى القائمين، إلى القائمين في شهر رمضان. وصايا يضعها كل قائم يرجو رحمة الله في قيامه. أول ما يوصى به من أراد قيام ليالي رمضان الإخلاص لوجه الله في قيام شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا أي أنه مصدق بوعد الله ووعيد الله، واحتسابا رجاء في رحمة الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا خرجت من الدار لكي تعمر المسجد بقيام رمضان فاخرج وليس في قلبك إلا الله، فاخرج بنية ترجو بها رحمة الله عز وجل. إذا خرجت بهذه النية لم ترفع لك قدم إلا رفعت بها درجات، ولم توضع لك قدم إلا حط عنك بها آثار وسيئات. اخرج بهذه النية الصادقة لا رياء ولا سمعة، ولو خيرت بين أن يراك الناس وبين أن لا يراك الناس لاخترت أنك وحيد خال بقيامك لا يراك إلا الله. اخرج وأنت ترجو رحمة الله. فكم من قدم أخلصت في القيام بين يدي الملك العلام، أوجب الله لها بذلك القيام دار السلام. فإن الله تبارك وتعالى يصيب عبده برحمته على قدر إخلاصه في عبادته. فليجاهد العبد نفسه في إخلاص النية لله، والمحروم من حرم الإخلاص في قيامه. فكم من أقدام انتصبت في جوف الليل تتعبد الله بالقيام ما كان لها حظ إلا التعب والنصب. نسأل الله السلامة والعافية. فالله أن يحرم العبد بسبب فتنة يلقى بها أو يرجو بها نظرة العباد يحرم بها رحمة رب العباد. فما الذي يجني العبد من النظرات وما الذي يأخذه العبد من البريات؟ لا يغني أحد لأحد من الله شيئا. حرك النفس للإخلاص في القيام وقل إني أرجو رحمة الملك العلام. فإذا خرجت من دارك تذكرت بخروجك أنك في الحج بحاجة إلى هذه الخطوات. فإذا قمت في قيامك تذكرت حاجتك إلى هذه الركعات والسجدات. إذا طوي عليك قبرك وأقفل عليك لحدك. لذلك أحبتي في الله ينبغي للمؤمن أن يجاهد في الإخلاص في قيامه. ومن خرج من بيته مخلصا لوجه الله في القيام أذاقه الله حلاوة القرآن، فتجد عنده الخضوع والخشوع والإنابة لله تبارك وتعالى. وما خرج مخلص لله في خروجه إلا نال التوفيق في عبادته. أما الأمر الثاني، إليك يا قائم رمضان أن تتفكر في آيات القرآن، أن تتذكر هذه الآيات وأن تتأثر بهذه العظات البالغات. تذكر من الذي يناديك، تذكر من هذا كلامه، تذكر من الذي يناديك، تذكر هذه النداءات ومن طوت عليه من الخيرات لك في الدين والدنيا والآخرة. واستجمع الفؤاد وعش مع هذه الآيات في عظاتها، عش مع أهل الجنة في نعيم وسرور حتى تتحرك النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في جحيم وسعير يهز كيان الفؤاد ويكسبه الرقة والخوف من رب العباد. فما تذكر عبد من في القرآن في آيات القرآن إلا تذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ كن ذلك المدكر. فكم من أناس وقفوا وكم من أناس بين يدي الله انتصبوا، تفكروا في آيات القرآن فخرجوا بعظات بالغات. وكم من آيات تفكر فيها العبد بقيت في قلبه ما شاء الله أن تبقى. تفكروا في القرآن فكم نحن عنه بعيدون. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فاعرض القلب على مائدة القرآن، فإن كنت كما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله تبارك وتعالى. إذا وجدت هذه الآيات التي اشتملت على الواجبات قد حققتها، فالهج بالثناء على الله تبارك وتعالى. وإن وجدت التقصير ووجدت البعد عن هذه الآيات فاحفز النفس للكمال وذكرها التقصير في حق الكبير المتعال. القرآن ما نزل لكي يتلى فلا يتذكر التالي ويسمع فلا يتذكر السامع. كم من قائم سمع الآيات فكانت عليه حجة يوم يقوم العباد لرب العالمين. فالله الله أن تسمع في القرآن عظات لا تلقي لها بالا ولا تحسن الاستجابة لنداءاته ولا التفكير في آياته ولا التأثر لعظاته، والمحروم من حرم ذلك. فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء أن يحرم العبد التذكر بالقرآن. وإنه والله لمن السعادة كل السعادة أن يكون العبد متأثرا بالقرآن. كم من أقوام قاموا في رمضان فحركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن، ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون. كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله تفكر كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا، فهذه فرصة، هذه نعمة، هذا موقف، هذا موسم يهيئ العبد للتذكر في القرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا كان رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، وكان يلقاه جبريل في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء: التأثر بالقرآن والجلوس في حلقه والتفكر في آياته من أعظم الأسباب التي تحرك العبد إلى طاعة ربه، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء: قوله أجود بالخير، الخيران خير الحس والمعنى، أما خير الحس أي السخاء والجود، وأما خير المعنى أي بذل العلم وتذكير العباد وهدايتهم وإرشادهم للخير. لذلك أحبتي في الله، مدرسة تذكر العباد بالإقبال على الله في قيام رمضان. لذلك ينبغي لك أيها القائم أن تتذكر بهذا القيام ما يدعوك إلى محبة الله ورحمته. وصية ثالثة لك أيها القائم: إياك والضجر، إياك والسآمة، إياك والملل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا انتصبت لك القدمان واستحضرت الجنان في طاعة الملك الديان، عندها لا تبالي أطال الوقت أم قصر. فكم من أناس يشكون طولا من الأئمة يضجرون لآيات يسيرة تتلى عليهم ويملون وقد يغتابون والعياذ بالله، فيبوء العبد بالإثم والوزر والإصر. كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا، كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا ما شكونا ولا مللنا. ألما قام العبد بين يدي ربه، ألما قام العبد بين يدي سيده، ألما تشرف بالوقوف بين يدي الله يشكو الضجر والملل والسآمة من الوقوف بين يدي الله. من نحن الفقراء، من نحن الأذلاء حتى نقف بين يدي الله؟ من نحن لولا أن الله تفضل علينا وتكرم فأذن لنا أن نقف بين يديه نناديه نناجيه نقرأ آياته نتفكر في عظاته، ومع هذا كله نعرض عنه ونتأثر ونضجر؟ سبحان الله، كم من إمام أطال القيام فقرب خطواتك إلى الجنان، كم من إمام نفرت عنه بطول قراءته وعظيم الآيات التي يتلوها في قيامه يقربك إلى الجنة، شعرت أو لم تشعر؟ وكم من إمام بحثت عنه ولهست وراءه لقصر قيامه قد باعد بينك وبين المصير إلى الجنان. فالله الله أن تحرم النفس الخير، أن تكون على نفسك بخيلا. فلذلك أحبتي في الله، من دلائل الحرمان والعياذ بالله الضجر لآيات القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام الواحد منهم في صلاته أطال قيامه وغفل حتى عن أشياء من حوائجه التي هو بحاجة إلى قضائها. إذا دخل الصلاة نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله تبارك وتعالى. فطابت الأيام وطابت الليالي لما قويت الصلاة والصلة بالله عز وجل، والعكس بالعكس، فإن الله لا يعبه بمن لا يبالي به جل شأنه. ومن لم يعظم ما عظم الله ولم يجل شعائر الله فالله لا يبالي به. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأعظم شعيرة في الإسلام هي الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه. فالله أن تضجر أو تمل من طاعة الله تبارك وتعالى.